بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وأرسل إلينا أشرف رسول وشرع لنا خير شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم محمد. أم محمد من الشارقة، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك في علمك. عندي ثلاث أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، عندنا بيت ورثة، والورثة هم 4 بنات وولد وعماتهم. اتفقوا العمات جزاهم الله خير أنهم يبيعون نصيبهم حق الأبناء.
نعم.
اتفاق سوري، يعني تم الاتفاق بس ما في توقيع ولا أوراق ولا أي شيء، والأبناء وافقوا والعمات وافقوا، وقالوا الأبناء لما يتوفر عندهم المبلغ إن شاء الله تعالى بيعطونهم من نصيبهم وهم بيطلعون من البيت وخلاص، بيكون البيت للأبناء فقط.
سامحيني أختي أم محمد، سامحيني، أنت الآن مات ميت عن 4 بنات وولد وأخوات، ها؟
الميت توفى عن 4 بنات وولد، وكانت أمهم الله يرحمها ويغفر لها، هي اليد كانت وريثة.
أي.
توفت اليد الحين، فالعمات يورثون حصة أمهم.
ها الآن وضح الصورة. نعم. طيب. نعم.
العمات جزاهم الله خير قالوا إحنا بنبيع حصتنا حق الأبناء بحيث أن يكون البيت خلاص للأبناء فقط.
أي.
وهذا الاتفاق تم بس يعني شفاهة، ما في أي أوراق وقعوها.
نعم.
وقالوا الأبناء لما يتوفر عندنا المبلغ إن شاء الله تعالى بندفع لعماتنا، وهم خلاص بعقب بيتممون العقد. خلال هاي الفترة البيت هو مؤجر، أجروا وسلموا إجارة، هل العمات لهم حق في هذا الإيجار ولا ما لهم حق؟
لكن الآن العمات باعوا حصتهم للأولاد
شفوي فقط،
شفوي، لكن باعوا وحصل إيجاب وقبول
صحيح
على أن متى ما أن توفر المبلغ بيسددون عماتهم.
صحيح.
ممتاز. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني في نفس البيت، الآن مثل ما قلت لكم 4 بنات وولد واحد، هل الآن لما يدفعون هم يدفعون كلهم حق عماتهم يدفعون حصص متساوية، ولا الولد يدفع ضعف خواته؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، بارك الله فيك، حرمة عندها بضاعة وتبايع الناس بالدين، تكتب ديون الناس عندها في دفتر، فالناس يعني يسددون لها على حسب القدرة، حد يسدد لها 1000، حد يسدد لها 500، ويعني مو في أوقات متقاربة، ممكن مثلا في الشهر تحصل 1000 وممكن تمشهور ما حد يسدد له، هل لما تقبض هاي الأموال ممكن في نفس الشهر تستلم مثلا 2000-3000، هاي الأموال اللي تقبضها عليها زكاة؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير، بارك الله في علمك يا شيخ.
مرحبا أختي. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير شيخ.
مساء النور.
شيخ عندي سؤال، البارحة كنت نايم الله يطول عمرك، وطبعا أخذت من النوم يعني ما صليت الفجر، نسيت ما وعيت أصلي الفجر.
نعم.
وعيت تقريبا الساعة 7.
نعم.
فقمت وتوضيت وصليت بالفور يعني الفرض والسنة الفجر، ما أعرف هل أنا علي قضاء ولا
إيه. أنت طيب، أنت قضيت يا أخوي محمد، الآن صلاتك الساعة 7 قضاء، هي قضاء،
صليتها بس صليت يعني فرض، ما يعني ما نويت قضاء ولا، صليت الفروضية اللي الفرض والسنة.
نعم إن شاء الله أخوي محمد، أبشر.
الله يحفظك.
مرحبا ومسهلا. البراء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معي سؤال واحد وترك تكرمت، بس سؤال شوي طويل بحاول أنا أختصر لك.
يلا.
زوجة خالي يعني تواصل مع أمه، لأن خالي وايد يعني ضارنها ويضربها، لأن خالي وايد إنسان عصبي ما يتفاهم وما ينتصح. لو جيت تنصحها ما ينتصح، يعني لو تقول له اتق الله ماشي، يعني ما تأثر بها الكلمات. خالي من النوع الوايد شديد وما ينتصح لا من أمه ولا من أبوه ولا من أخوانه. بس هي زوجة خالي تتواصل عند أمي، مسكينة تبكي يعني ليل نهار تتواصل مع أمي، وما دام أنها يا أخوك يعني تعال تفاهمي معاه، اللي يسمع كلامك أنت اللي متواصلة معاه وايد. يعني هم هالقبيل. وخالي يعني من النوع اللي مقصر في أخلاقه في دينه، يعني له بصلاته وله بالدين، يعني الدين له بأخلاقه، أخلاقه حسنة. فأنا قلت حال أمي خلاص، البنت يعني عمرها صغير، تقريبا 23 سنة. قلت أنا حال أمي خلاص تطلب الطلاق. الحين قالت أمي لا ما نوصل يعني ما نبغى نوصل لمرحلة الطلاق، لأن خالي ما عنده عمل. وخالي إذا طلق لا سمح الله، وخالي بيكلف على خالي اسمها نفقة، هو مشكلة خالي ما يشتغل. فالحين يعني في سالفة طويلة، وأهل البنت هم يعني أبوها متبرع منها، ما يعني ما يجي معها من أكل البيت. يعني إذا طلقت هناك بصير بتسوي مشكلة على أهلها، وهني بعد كذلك مشكلة عن خالي إنه ما يشتغل، وخالي بيكلف عليها مثلا نفقة.
عندها أولاد منه؟
إيه نعم، عنده طفل واحد تقريبا عمره 2.
طيب وخالك هذا يعني من ناحية العقلية سليم ولا عنده مشكلة عقلية؟
الحمد لله سليم، بس يا شيخ عنده أظن كبر بشكل لا يطاق. يعني أنا كلمت بنفسي كم مرة، كلمت بنفسي ما يبي حد ينصح، يعصب تلقائيا.
طيب ابشر البراء، الان وضحت المشكله. انت تسالني تقول يعني هل لو طلبت الطلاق عليها شيء؟ هذا كلامه، هذا سؤالك
بالضبط. يعني
ان شاء الله ابشر البراء. ابشر
النصيحه، ان شاء الله نصيحه حال خالي، وان شاء الله اقف حال المقطع.
ابشر 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 ابشر،
جزاك الله خير.
ابشر. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي 4 اسئله.
تفضل علي.
السؤال الاول، بالنسبه لبعض الدول يوجد قبور يقال انها قبر النبي او قبر النبي فلان او الصحابي الفلان، ما حكم زيارتها؟ هل صحيح ان هذه القبور لهم يعني؟
طيب
السؤال الثاني، هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يتزوج سيدنا علي بن ابي طالب على ابنته فاطمه، وقال طلقها وتزوج ان شئت لكن لا تتزوج عليها، ما الحكم من ذلك؟
طيب
السؤال الثالث، ما حكم ما يسمى بالإضراب عن الطعام لأجل شيء معين أو قضية معينة؟ إضراب عن الطعام. السؤال الرابع، ما حكم الصلاة خلف إمام جالس، يعني يصلي جالسا؟
أبشر يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت محمد بارك الله فيها من الشارقة تقول يعني هناك بيت للورثة، 4 بنات وذكر، يعني 4 بنات وواحد من الأبناء طبعا، وجدتهم طبعا توفيت بعد ابنها. الورثة طبعا كانوا 4 بنات وابن والجدة. يقول الآن العمات لهم نصيب في نصيب والدتهم. قالت محمد بأنه متفق العمات مع الأولاد اللي هم البنين والابن على أن يبيعوا حصتهم لهم، ومتى ما أن توفر المبلغ يسددون العمات، وافقوا. طبعا تقول هذه الفترة الآن اللي هم مأجرين فيها، هل العمات لهم نصيب في الأجار، أجار البيت اللي الآن هو مؤجر أم لا؟ أختي محمد بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم وجميع أموات المسلمين. طبعا ترتيب المسألة كالتالي، توفي رجل ترك والدة وترك 4 بنات وولد، ما أدري أنت ما ذكرت الزوجة، لكن عموما أفترض أن الزوجة موجودة، الأم لها السدس والزوجة لها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الأم ما أخذت نصيبها، أم الميت ما أخذت نصيبها اللي هو السدس، توفيت بعد ذلك. الآن السدس هذا سينتقل إلى أولادها، أولادها اليوم عمات الأولاد، أرادوا أن يبيعوا حصتهم في هذا البيت للأولاد، وتم البيع شفهيا، بعت اشتريت، يعني حصل الإيجاب وحصل القبول، فأصبح البيع الآن بيع الحصة اللي في البيت بيع صحيح، لأنه توفر فيه الإيجاب والقبول وحصل القبض، لأن القبض أصلا موجود في عند الأولاد، وتم البيع من الناحية الشرعية. من الناحية الشرعية يبقى قضية الآن، هل إفراغ البيت كاملا باسم الأولاد وإخراج وإفراز حصة يعني بعدما أفرزت ثم انتقل البيت كامل، هل يشترط فيه يعني حتى فعلا يصدق أن يقال تم البيع يعني بالقبض التام الذي يضمن الأولاد يضمنون البيت فيما لو قدر حصل عليه شيء؟ عموما البيت من ناحية الشرعية الآن للأولاد، وهم باعوه بالدين، باعوه بأقساط يعني سواء شهرية أو متى ما إن وجدوا المبلغ. إذا قلنا بهذه خلاص الأجار كله للبنات وللولد ولأمهم، أما العمات ليس لهم شيء، وإنما لهم قيمة حصة الوالدة والدتهم اللي ماتت بعد وفاة ابنها. لماذا؟ لأن حكمنا على البيع بأنه بيع شرعي من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية إيجاب وقبول، وكذلك القبض موجود الآن عند الأولاد، فليس لهم نصيب في الأجرة. بارك الله فيك. الأخت محمد تسأل تقول يعني بالنسبة لي الآن ما يدفعه الأولاد لعماتهم، هل يكون بالتساوي أم لكل من له حصة أو أسهم يدفع على قدر حصصه؟ أخت الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للجزء الآن الذي بيع يرجع فيه إلى نصيب الورثة، نصيب الورثة الأم، الزوجة هي لزوجة المتوفى اللي هم الأولاد تدفع قيمة سهم واحد من الثمن، وبالنسبة للذكر له سهمان أو سهمين، وبالنسبة للبنات كل واحدة لها سهم على أسهم ما يأخذونه من التركة يدفعون، على أسهم ما يأخذونه من التركة يدفعون. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل تقول يعني امرأة عندها بضاعة وتقرض الناس وتكتب في دفتر ويسددون على حسب القدرة، تقول هل لما تقبض هذه الأموال يكون عليها زكاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، عندنا المال تجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب، على هذا المال الذي بلغ النصاب فأكثر، يعني سواء كان تجارة، راتب، هبة، تركة مثلا. فإذا توفر شرط بلوغ النصاب، المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، تجب فيه الزكاة. طيب الآن الأخت الفاضلة، هل المال الآن اللي يأتيها يحول عليه الحول أم لا؟ إذا قلتي لي ما يحول عليه الحول ما عليه زكاة، إذا قلتي لي نعم يحول عليه الحول لكن هو دين عند الناس، يكون دين عند الناس، ها هنا تأتي مسألة هل الإنسان يزكي دينه الذي له على الناس؟ العلماء يقولون إذا كان هذا الدين مضمون الرجوع، يعني عند أناس مليئين، عند أناس متمكنين، عند أناس معترفين، عند أناس في ترتيب معين بينهم وبين البائعة هذه، فهذه تزكيه، تزكي هذا المال الموجود عند الآخر. أما إذا كان غير مضمون الرجوع، عند أناس جاحدين مماطلين مفلسين، ما تزكي إلا إذا قبضته عن سنة واحدة، بشرط أن يكون هذا المال موجود عند الآخرين وقد تم عليه سنة كاملة، تم عليه سنة كاملة، يعني هو الحول اللي هو 12 شهر قمري عربي. بارك الله فيك. محمد من العين يقول يعني نمت البارحة وفاتتني صلاة الصبح اليوم، ما استيقظت إلا السابعة صباحا، يقول قمت وتوضأت وصليت السنة وصليت الفرض، هل علي شيء غير هذا؟ محمد بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، ليس عليك شيء إلا هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر وكانوا قد أجهدوا وأرهقوا وتعبوا تعبا شديدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أيقظنا، كلفه وكله أن يوقظهم على صلاة الصبح، ومن شدة تعب الجيش ومن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ما أيقظهم إلا حر الشمس، ما أيقظهم إلا حر الشمس. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي بلال ما منعك يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وغير المكان، قال انتقلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان. ثم توضأ الناس وأمر بلال فأذن ثم أقام للصلاة، وقد صلى قبل ذلك سنة الفجر القبلية صلاها، ثم صلى صلاة الصبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا على إلا ذلك. وقد أحسنت يا أخوي أبو أخوي محمد، أحسنت حينما صليت مباشرة لأنك أتيت بالمشروع، بارك الله فيك. البراء من عمان بارك الله فيه يسأل يقول يعني عنده زوجة خالة، الزوج هذا صعب الميراث ويعني صعب الأخلاق وعصي وعصبي وعسر، يقول زوجته دائما تنصح الذكر بالله، يعتدي عليها، يضيق عليها، ما عنده وظيفة، شيء من هذا القبيل. قصتها طويلة طبعا، تقول بأن راحت الوالدة البراء وقالت لها انصحي أخوك، شيء من هذا القبيل، قالت لها تحملي وشيء، يعني طلبت من أن تطلق منه، الوالدة تقول رفضت، قالت لا وشيء من هذا القبيل. هو لو تطلقت سيدخل في مشاكل لأن القاضي سيحكم لها بالنفقة لها ولولدها. يسأل يقول ما حكم لو طلبت المرأة الطلاق، هل تأثم؟ وما حكم أيضا الزوج في مثل هذه الحالة؟ البراء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الزوج خالف أمر الله وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. وبالمناسبة هذه كانت من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، قال في حجة الوداع في السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام، يقول ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم ذكر الحقوق التي للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، ونفى الخيرية عن أناس يضربون زوجاتهم، قال أولئك ليسوا بخياركم. ولذلك هذا الرجل خالف أمر الله وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية بالنسبة لهذه المرأة، المرأة ليست مملوكة عند الرجل وليست رقيق ولا عبدة ولا هي يعني مسلوبة القرار والحرية، هذا كلام غير صحيح. المرأة لها شخصيتها، المرأة لها ذمتها المالية، المرأة لها قرارها إن هي رأت أن هذا الزوج لا يصلح. أما قضية أنه والله خلاص ما دام تزوجتي خلاص ما تفارقين حتى لو سحقها وقهرها وحتى لو يعني سلبها كل ما يمكن أن يكون الإنسان فيه آدمي أو إنسان، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل ما شرع الطلاق إلا لحل المشاكل التي تحصل بين الزوجين حينما يصلان إلى طريق مسدود. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، قصد النبي عليه الصلاة والسلام النساء اللعابات، النساء اللائي يريدن الطلاق هكذا فقط، لعابات يعني يعبثن بالحياة الزوجية. أما إذا كان هناك سبب لا، ما لها الحق الكامل أن تفارق زوجها. والإنسان يا أخوي البراء ما يعيش إلا حياة واحدة في هذه الدنيا، والله عز وجل دعا المسلم أن يعيش حياة طيبة بالعمل بالإيمان والعمل الصالح والعيش بالمعروف والتعامل الحسن. إذا كانت المرأة تحت هذا الرجل الذي يقهرها ويسحقها ويظلمها ويعتدي عليها بالضرب، كيف المرأة تعيش حياة سعيدة أو حياة هانئة؟ وكيف الآن المرأة تأمن على نفسها وعلى أولادها إذا كان الزوج كما وصفت أنت والعهد عليك، كما وصفت أنت أن خالك يمارس يعني شيء والعياذ بالله من القهر والسحق، وأنا سألتك قلت لك هل يعاني مشكلة عقلية؟ قلت لي لا بكامل قواه العقلية، لأن هذا التصرفات ما يتصرفها إلا إنسان عنده مشكلة عقلية، مشكلة نفسية، يحمل عقدة معينة، يحمل أزمة، يعرض على الطبيب، يعرض على الرقاة. أما تقول لي لا هو ما شاء الله في كامل قواه العقلية، لا هذا ظالم، هذا ظالم، وهذا ليس بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة لها الحق الكامل أن تطلب فراق هذا الزوج حتى تنقذ نفسها، يعني ما تدري قد تكون في لحظة من اللحظات يعتدي عليها ويقضي عليها، ممكن ينهي حياتها في حالة غضب وفي حالة كذا. وللأسف بعض الرجال يفسر صبر المرأة يفسر حلم المرأة يفسر تقدير المرأة للمصالح أنها والله خوف، ويفسر هذا بأنها ما تعيش من دونه وشيء من هذا القبيل. يوجد من الرجال اللي يركبون الأحمقات والجهالات يفسرون هذا ويستمرئون الظلم ويوغلون والعياذ بالله في الأذية، ما يفسر هذا بأن هذه بنت الحلال، امرأة تخاف الله، امرأة تريد العيش بطمأنينة وسلام، امرأة تريد لما تصبر تطلب من الله عز وجل أن يعوضها خير. لا، يفسر تفسير غلط ويروح يزيد في أذيتها. هذا ما يستحق أن يكون أب، وما يستحق أن يكون زوج، ما يستحق، وما يستحق أيضا أن تكون تحت امرأة صالحة دينة خيرة ساجدة راكعة، إنسانة تريد أن تبني بيت، هذا لا خير فيه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، لا يجوز لوالدتك أن تمنع هذه المرأة من طلب الطلاق، وإنما الواجب عليها الآن تسعى في الإصلاح، وتذهب إلى أخيها وتقول اتق الله، نحن وقفنا معك، وإذا استمريت في هذا الطريق سنتبرأ كلنا منك، وهذه المرأة إن رفعت أمرها إلى القاضي ستتبهذل بهذلة، ها، وستعلم قيمة وقدر هذه المرأة اللي تحملتك، ما عنده وظيفة سيجبر القاضي ويجبره ينفق عليه ولا دخل السجن، لأن نفقتها واجبة عليه. فلذلك أخي الفاضل الآن أمامك خطوة، أنت والوالدة، الوالدة يجب أن تقتنع ولا تشارك في الظلم، والدتك لا تشارك في الظلم، كون أخوها تميل معه كل الميل هذا غلط. الآن لجأت إليها المسكينة، هذه المرأة لجأت إليها تريد حل، الآن يجب على والدتك أن تقف في وجه أخيها تقول اتق الله وخاف الله، نحن وقفنا معك وحامينا عنك، الآن سنتوقف عند هذا الحد إذا استمريت في هذا الطريق، وإذا رجع وتاب وأناب الحمد لله، هذا المطلوب، وعسى الله يهديه. أنا أدعو لأن الله عز وجل يشرح صدره ولين قلبه، وصلى الله تعالى أن يهديه، وصلى الله تعالى أن يلهمه رشده ولا يظلم هذه المرأة. إذا والله أصر على ذلك، هذه المرأة لها الحق الكامل، طبعا الخيار لها، ما أحد يجبرها، الحق الكامل شرعا ونظاما وقانونا وعرفا وعقلا، كل الأمور كلها معها، أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هو الذي يأخذ حق، الحمد لله تعيش في دولة وفيها محاكم وقضاة، وبيأخذون له حقها بإذن الله جل وعلا. هذا هو الجواب أخي الفاضل. لكن أنا أوصيك وأوصي هذه المرأة وأوصي والدتك بتقوى الله، وأن يجعلوا هذا الأمر الخيار الأخير اللي يلجؤون إليه، الحل النهائي، إذا شافوا أن الرجل خلاص أغلق جميع الأبواب والنوافذ وسد جميع الطرق وما عنده استعداد أن يصلح من نفسه، لهم الحق، لها الحق أن ترفع دعوة عند القاضي. أهلي من عمان يسأل، يقول بعض الدول يقولون بأن هناك قبور للصالحين للأنبياء ولقبور للصحابة، يقول ما حكم زيارة هذه القبور، وما حكم يعني هل فعلا هذه قبور أنبياء؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقبور الأنبياء، قبور الأنبياء على التحقيق لا يعرف قبر نبي إلا قبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أي قبر موجود في العالم الإسلامي ويشار إلى أنه قبر نبي غير صحيح، وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وتتبعوا ذلك في النصوص في نصوص الأحاديث النبوية وفي نصوص الروايات التاريخية. فلا يعرف قبر نبي أبدا إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. قبر إبراهيم في المغارة يعني فيه كلام، قبر إبراهيم عليه السلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قبر موسى ابن عمران وقال عند الكثيب الأحمر، لكن ما بينه عليه الصلاة والسلام، ما بينه. ولذلك لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم الموجود في حجرة عائشة، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وبجواره قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. هذا الأمر الأول.
أما قبور الصحابة نعم، البقيع مليء بقبور الصحابة، هناك كثير من الدول الذي ذهب إليها الصحابة لهم يعني قبورهم معروفة، قبور معروف، واضح. هذا من حيث الجواب على مسألة معالم القبور. الأمر الثاني بالنسبة لزيارة القبور، إذا كان الشخص يزور القبر وهو في بلده في منطقته فهذه زيارة شرعية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. فأنت لما تزور قبر صحابي أو قبر عالم أو قبور المسلمين، إنما العظة لك أن تطلبها لك أنت، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. فيعني الأصل لما تزور لأجل أن تتعظ، تشوف هذه الأمم السالفة القرون الخالية، تشوف هؤلاء الرموز الذي كانوا في يوم الأيام يعني أشغلوا الدنيا وكذا الآن في التراب، فتتعظ أنت أيها الحي. هذا إذا كان في مدينتك وفي قريتك. أما إذا كان في مدينة أخرى أو دولة أخرى فتسافر لأجل الزيارة، زيارة قبر الصحابي أو العالم أو الرجل الصالح، فهذا محرم ولا يجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حتى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يسافر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز له أن يزور قبر النبي إذا هو سافر إلى المدينة أو إذا هو سافر إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، إذا وجد فرصة للسلام على النبي فإن هذه سنة مستحبة فينال فيها الأجر والثواب. لكن أن يسافر يعقد سفرا ويرحل لزيارة قبر، سواء قبر نبي أو قبر صحابي أو قبر تابعي أو عالم، هذا مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طيب، راح زار المسجد النبوي وصلى فيه الصلاة بألف صلاة، الصلاة بألف صلاة، وأحب أنه يزور قبر النبي، طيب ما في بأس. لماذا؟ لأنه أصلا ما يعني سافر لأجل القبر، وإنما سافر لأجل المسجد. هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلدان، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام توزع الصحابة وانتشروا في بلدان العالم. ما عرف عن صحابي أنه عقد سفرا وعزم على سفر لزيارة قبر النبي، وإنما ذهبوا لزيارة المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ذهبوا إليه كثيرا، ذهبوا إليه كثيرا. بارك الله فيك يا علي. تفضل يا أم محمد. أم محمد من ليبيا، راحت أم محمد. تفضل يا حذيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف يا شيخ؟ إن شاء الله تمام.
سهلا.
الله يسلمك. عندي زي أربع أسئلة.
تفضل أخوي.
بالنسبة للصبغة للشباب،
نعم،
اللي هي جائزة أو لا؟
صبغة الشعر يعني؟
أيوة، صبغة الشعر.
طيب،
السؤال الثاني بالنسبة لمثلا تارك الصلاة، يعني معانا مثلا أحد في البيت تارك الصلاة، كيف نحن تكون معاملتنا له؟ يعني أنا سمعت أنه بيكون في مفروض يكون مقاطعة لتارك الصلاة.
يعني هو أحد أفراد الأسرة؟
أيوة، أحد أفراد الأسرة.
طيب يا حذيف.
أيوة. السؤال الثالث، بالنسبة مثلا يعني اختلفت مع واحد بالنسبة لشارب الخمر، إذا شرب في الحديث اللي بيقول إنه عنده صلاة 40 يوم غير مقبولة، فهل مفروض يكفر أو يعيد قضاء هذه الصلوات ولا كيف؟
إن شاء الله.
تمام، شكرا، شكرا جزيلا.
مرحبا حذيف. نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أبويا قال لي يسألك إنه في أذكار الصباح والمساء نقول الإخلاص 3 مرات، ولا والناس 3 مرات، والفلق 3 مرات، ولا مرة مرة لين نخلصها كلها؟
يعني قصدك يقولها جميع ولا كل واحدة لوحدها؟
أيوة، عشان تخلص
إن شاء الله.
وصحبتي يا شيخ أخوها سأل هذا السؤال، يقول أنا عندي ولد خالي تقريبا عمره 12 سنة، سوى شيء يؤذي زمان.
ايش يا نورة عفوا، ايش قلتي لي؟ عيد السؤال.
اخو صحبتي سأل هذا السؤال، يقول عنده ولد خاله.
اي ولد خاله.
أيوة عمره تقريبا 12 سنة.
أها.
فسوى شيء يؤذيه من فترة، فخايف إنه يقول له ما يسامحه.
إيه.
فجاء بيتهم ويبغى يقول له، بس يقول أنا خايف ما يسامحني. فأنا قلت له إذا أنت تدري إنك ما سامحتني، مثلا يقول يعني أنت ما تدخل الجنة لأنه أنت ما سامحتني بشيء أو أنا ما سامحتك بشيء. فقال أنا قلت له سامحني عن كل شيء. فهو قال أنا مسامحك بدون ما يقول له السبب.
وما كان يدري هذاك وش اللي سوى.
لا بس يقول سامحني عن كل شيء وأنا بسامحك عن كل شيء. فيعتبر سامح ولا لا؟
إن شاء الله يا نورة.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل مبارك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل مبارك.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي وسواس يا شيخ، يعني طبعا أنا تكلمت بكلمات وبعدها اتضح لي أن هذه الكلمات التي قلتها ليست كلمات كفرية، ولم أكفر. سألت شيخا معروفا عندنا في الكويت وقال لي لا يعتبر كفر.
إيه.
فأنا تعرف يا شيخ من كثر الوسواس، وقلت يمكن ما وضحت للشيخ عدل، وتعرف يا شيخ الوسواس. فقلت بين يعني فقلت أنا كفرت. طبعا أنا سمعت بعدين أن الذي يقول أن أنا كفرت فقد كفر فعلا. فهنا نطقت بالشهادة وبدأت الصلاة، فهل أنا كفرت فعلا وما حكم الشهادة التي قلتها؟
كم عمرك مبارك؟
13 سنة يا شيخ.
أي 13؟
أي نعم.
13 ها؟
أي نعم.
صغير يا مبارك لسه وبادئ في الوساوس، الله يهديك. طيب بنصحك يا مبارك بعد شوي، ابشر ان شاء الله.
ان شاء الله.
مرحبا.
سؤال ثاني.
ها تفضل.
يا شيخ انا الحمد لله رب العالمين التزمت الصلاه منذ فتره يعني.
ايه.
طبعا تعرف يا شيخ تركت الصلاه مده يعني اسبوع، ومن ثم اتضح لي ان يعني الصلوات التي قضيت وانتهت وانا لم انته يعني انا لم اصليها وذهب وقتها لا تنفع إذا أنا قضيتها. فقلت أنا بيني وبين نفسي يعني تعرف يا شيخ راح أصليكم بسرعة، وصار لي مدة أصلي صلوات بسرعة عشان ألحق الصلوات الجديدة، عرفت شلون؟ فقلت خلاص أنا تبت إلى الله يعني، وبديت أني أنا أصلي صلوات من أمس، عرفت شلون يا شيخ؟
إيه؟
خلاص تبت إلى الله وصلوات يعني بطمأنينة وأعطي كل ركعة حقها. وأيضا يا شيخ بارك الله فيك أني أصلي الصلوات النوافل والسنن الصلوات.
طيب يا مبارك تسمع الجواب والنصيحة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. أم عبد الله. أم عبد الله من السعودية. تفضل يا أم عبد الله. راحت. يلا طيب طيب بارك الله في الجميع. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يتزوج علي ابن أبي طالب على زوجته فاطمة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن تزوجت طلقها أو شيء من هذا القبيل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لأصل القصة نعم صحيحة، فعلي رضي الله عنه أراد أن يتزوج على فاطمة بابنة أبي جهل وهي مسلمة صحابية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك علم بانزعاج فاطمة وبحزنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقام وجعلها رأي عام، جعلها رأي عام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاذلا عليا عذله وعتب عليه، وقال يعني إن كان يريد أن يتزوج يطلق ابنتي، وذكر عليه الصلاة والسلام السبب أن ما يريب فاطمة يريب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يحزن فاطمة يحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن حيث الأصل القصة معروفة، وعلي رضي الله عنه عدل عن قراره في الزواج بابنة أبي جهل. طبعا بالنسبة لهذه القضية، أولا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سببا شرعيا، وهي أن ما يحزن فاطمة يحزن النبي، وما يريب فاطمة يريب النبي عليه الصلاة والسلام، وما يكدر خاطر فاطمة يكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة شرعية، ومعلوم بأن المسلم لا يجوز له أن يدخل الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن يعني يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يتألم، يحرم ولا يجوز ذلك، ولذلك علي كف عن ذلك. الأمر الثاني، يجب على الإنسان لما يقرأ هذه النصوص أن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، كذلك هو أب. فما يمكن لنا أن ننزع الأبوة من نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ما في أحد يرضى أن ابنته يتزوج عليها زوجها، وهذا جانب إنساني، جانب أبوي معروف هذا، ولذلك هذه عاطفة الأبوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما تكلم تكلم بالجانب الطبيعي كونه أب، والجانب الشرعي كون فاطمة لا لا ما يحزن فاطمة يحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته إحدى بناته يشهد ولدا لها يحتضر، وضعه بين يديه ورأى نفسه تقعقع كأنها شن معلقة يعني في النزع، بكى عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة تعجبوا قال يا رسول ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان، هو الأب المثالي، الزوج المثالي، هو القدوة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخي الفاضل القصة نعم صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لعلي هكذا. وطبعا علي بعد ذلك بعدما توفيت فاطمة رضي الله عنه تزوج كثيرا رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن فاطمة. علي من عمان يسأل يقول ما حكم ما يسمى بالإضراب عن الطعام لمن عنده قضية أو شيء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لدين الإسلام دعا المسلم إذا تعرض لموقف، تعرض لأزمة، تعرض لأمر معين أن يصبر وأن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يحتسب الأجر في ذلك، وأن لا يضر بنفسه. ولذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول ويقول جل وعلا عن أنبيائه وأوليائه يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قل جل وعلا في قضية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قل جل وعلا ويقول جل وعلا في طبعا آيات كثيرة في مسألة الدعاء قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المقصود يا أخي الفاضل أن الإنسان المسلم إذا مر بأزمة، بقضية، بنقص مثلا، يعني ابتلاء، بظلم ما يلجأ إلى الإضرار بنفسه. يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه ويسمى منتحرا عند الناس، وهذا والعياذ بالله قد استعجل العذاب. يحرم على الإنسان أن يضر بنفسه المعصومة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعرضوا لأشد أنواع الابتلاءات. ما سمعنا عن النبي أنه أعلن الإضراب، قال أنا أضرب عن الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض نبي من الأنبياء مثل ما تعرض له نبينا عليه الصلاة والسلام، ما قال والله أضربنا عن الطعام حتى يعني تسمحون لنا تحلون قضيتنا. الصحابة الكرام مرت عليهم أزمات، ما سمعنا بأن شخصا يقول والله أضربت عن الطعام، وإنما هذا أتانا مستوردا من أمم لا تمت إلى الإسلام بصلة وليس لها علاقة بدين الإسلام، فقلد بعض المسلمين هؤلاء. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى قتل نفسه والإضرار بنفسه. ومن امتنع عن الطعام حتى مات فهو منتحر، من امتنع عن الطعام حتى مات فهو منتحر، هكذا نص أهل العلم. ولذلك ما عندنا شيء في الإسلام اسمه الإضراب عن الطعام، وإنما عندنا الصبر، عندنا الدعاء، عندنا احتساب الأجر، عندنا حسن الظن بالله، الثقة بالله، إن الله تعالى ناصر دينه وأولياءه، وإن الله تعالى ناصر المظلومين. هكذا يعني يتعامل المسلم مع هذه القضايا. وأيضا يفسر هذا تفسير إيماني، يقول ما لعل في الأمر خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للإمام إذا كان إماما راتبا، بمعنى إمام موظف معين مرسم في هذا المسجد، وطرأ عليه الجلوس مثلا، طرأ عليه الجلوس في الصلاة أثناء الصلاة، يبقى من خلفه يصلون قياما، يصلون قياما. أما إذا ابتدأ الصلاة قاعدا، ابتدأ الصلاة قاعدا، وهذا الظرف إنما ظرف طارئ، يعني مرض مفاجئ، دوخة مثلا، شيء من هذا القبيل، قال العلماء يصلون خلفه قعودا، يصلون خلفه قعودا. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وفي قول آخر قالوا بأن الأمر بالقعود نسخ. لكن عموما إذا قال الإمام أنا سأصلي جالس صلاة العصر ولا صلاة المغرب، يصلون خلفه جلوسا، هذا على أحد القولين. وعموما أنبه إلى أن المعتمد في البلد ما هو، الفتوى اللي في البلد عندكم ما هي، هل يصلون قياما؟ أخذا بالقول الذي يذهب إلى أن القعود منسوخ، أم أنه يصلون خلفه قعودا. أما إذا كان الإمام يعني من الأصل هو غير قادر على القيام، من الأصل غير قادر على القيام، فإنهم يصلون خلفه قياما إذا كان إماما راتبا، إذا كان إماما راتبا يصلون خلفه قياما. ولا ينبغي حقيقة للإمام الفاقد لبعض الأركان أنه يستمر في إمامة الناس، لأن هذا يقود إلى خلاف واختلاف، ويقود إلى شقاق ونزاع، ويقود إلى يعني اضطراب وقيل وقال، فيعني يقدم اعتذاره ويقدم استقالته ويترك غيره يؤم الناس. بارك الله فيك. طبعا هناك من أهل العلم من تكلم على الإمام غير الراتب اللي هو يتطوع أحيانا، يقال له أيضا لا تتقدم الناس، إذا طرأ عليه شيء في الصلاة يبقون قيام، يبقون قياما. بارك الله فيك. حذيفة من الشارقة سأل مجموعة أسئلة، يقول ما حكم الصبغة للشباب، صبغة الشعر؟ يا حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة لصبغة الشعر، إذا كان الإنسان قد ظهر الشيب في رأسه أو في لحيته، فمن السنة تغيير الشيب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب. فإذا يعني كثر الشيب في الرأس وفي اللحية، من السنة أن يغير، ويغير، هل يغير بالسواد أم لا؟ قولا من أهل العلم من قال نعم حتى بالسواد، لأن لفظة وجنبوه السواد شاذة في الحديث ولم يأخذوا بها، ومن أهل العلم قالوا بأنه يغير لكن بغير السواد، مثل الكتم، ومثل يعني القريب من الحنة البني مثلا، أو الأصفر، التصفير، تصفير اللحية وأيضا باللون البني أو غير ذلك، هذا من حيث الأصل. بالنسبة للشباب، إذا كان الشاب لا يشكو من الشيب أو شيء، فما الداعي إلى صبغ الشعر؟ ما الداعي إلى صبغ الشعر؟ ولذلك إذا صبغ شعره بلون آخر فإنه أصبح بالنسبة له مشتهرا بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، وهذا من هذا. يعني الآن لما نأتي إلى أبواب الفقه نجد بأنهم يذكرون الصبغ مثلا مع اللباس، مع اللباس ومع أحكام اللباس، يذكرون مسألة الصبغ مثلا. ولذلك ما ينبغي للشاب أنه يلجأ إلى صبغ شعره بألوان غريبة جدا، يصبح شاذ بين الناس، ويصبح مثلا مشتهر بين الناس، يترك مع الدعاء خاصة يعني الوالد والوالدة والكبار وجميع الأسرة يدعون له. بالنصيحة وبالموعظة. غالب هؤلاء الشباب سبحان الله الكلام اللي من خارج البيت أكثر تأثير من الكلام اللي من الأشخاص اللي هم داخل البيت معه، مثل أخوانه وأخواته، اللي يعني تقريبا ألقى شيء من الحشمة، معني أخواني وأخواتي، وما في ذاك القبول. لكن لما يأتي الكلام من الخارج، يعني من صديق له أو إمام مسجد، أو مثلا توصون إمام المسجد يسأل عنه يقول ما نشوفك في المسجد مثلا، هذا يمكن يحرك فيه شيء ويجعله إن شاء الله من المصلين. حذيفة من الشارقة يقول يعني اختلفت مع شخص في مسألة شارب الخمر بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يقول هل يعيد هذه الصلوات أم ماذا يفعل؟ حذيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله جل وعلا حرمه في القرآن، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك قرنه الله عز وجل بالأصنام، إنما الخمر والميسر بالقمار وبالأصنام وبالأزلام والعياذ بالله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان من عمل الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر قليله وكثيره، والإجماع منعقد على حرمة الخمر. المسألة الثانية أن من أدمن شرب الخمر والعياذ بالله، من أدمن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم، والمعنى أنه لا يقبل له أجر الصلاة وليس إسقاط فرض الصلاة، تنبه. ولذلك شارب الخمر يجب عليه إذا صح أن يصلي، لكن ليس له أجر الصلاة مدة 40 يوما، هذا إذا كان مدمن الخمر يعاقر الخمر ومدمن عليها، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. المقصود لا تقبل له، يقبل أجر الصلاة، يقبل أجر الصلاة. فإذا تاب تاب الله عليه، يعني شخص مدمن ثم تاب تاب الله عز وجل عليه، يعني بقية الأيام هذه صلاته مقبولة من حيث إسقاط الفرض ومن حيث الأجر. ولذلك أخي الفاضل، أي شخص شارب للخمر يجب عليه أن لا يترك الصلاة، لكن لا يصلي وهو سكران، وإنما يصلي بعدما يصحو، لأنه لو ترك الصلاة وبسبب شربه للخمر فقد جمع على نفسه مصيبتين، وترك الصلاة أعظم من شرب الخمر، ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. ولذلك الصلاة أهل العلم من أهل الإسلام اختلفوا هل تركها تساهلا وتهاونا يكفر الإنسان الكفر الناقل عن ملة الإسلام. عندنا هنا المسألة فيها قولان، الخمر ما اختلفوا في المسلم الذي يشرب الخمر هل يكفر ولا ما، قالوا ما يكفر، ما أحد من أهل السنة والجماعة يقول يكفر، لكن مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب بخلاف ترك الصلاة. ولذلك أخي الفاضل إذا تاب وأناب ما يقضي هذه الصلوات، لكن عليه أن يكثر من الإكثار من النوافل، الإكثار من الاستغفار، من الصدقة، بر الوالدين، أن يكون لديه نفع متعدي، أن يحضر مجالس العلم وحلق الذكر، أن يحرص على قراءة القرآن وقيام الليل، هذه كلها مكفرات بإذن الله. نورة من السعودية تقول أبوي يسأل بالنسبة لقراءة القواقل الثلاث في أذكار الصباح والمساء، يقول هل أقرأ كل واحدة ثلاث مرات ثم أنتقل إلى الثانية والثالثة، ولا أقرأ قل الله واحد وبعدين قل أعوذ رب الفلق وبعدين قل أعوذ رب الناس ثم أرجع من جديد قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس ثم أرجع الثالثة من جديد؟ نورة بارك الله فيك وبارك الله في الوالد وتقبل الله منه العمل الصالح ومتعه الله بالصحة والعافية. قولي له ما هو الأسهل لك، وش الأسهل له؟ إذا كان الأسهل للوالد أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، طيب يعمل هذا. إذا قال لا والله الأسهل لي أني أقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس ثم يرجع له، يسوي اللي يبي. لماذا؟ لأن المقصود أختي الفاضلة قراءة هذه السور ثلاث مرات، سواء قرأها قرأ كل سورة ثلاث مرات لوحدها والثانية والثالثة، أو قرأها جميعا ثم رجع إليها. ولذلك هذا تسمى القواقل وتسمى المعوذات أيضا، فالأمر واسع جدا ولا يضيق على نفسه. بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول يعني صديقتها أخوها يقول عنده ولد خالة عمره 12 سنة، يقول عمل أشياء حقيقة مؤذية، يقول وأخاف أنه يخبره أن يصير في خاطره شيء، قال له سامحني على كل شيء سويته، قال أنا مسامحك وأنت سامحني، يقول هل هذه المسامحة كافية؟ أختي نورة بارك الله فيك، الجواب نعم، هذه المسامحة كافية، إلا إذا كان هناك تبعات لهذه الأذية. فإذا كان هناك تبعات لهذه الأذية لا يجب عليه أن يعني يرد الشيء إذا كان مالا، يكذب نفسه إذا كان تهمة. يعني مثال سرق من ولد خالته، سرق منه مال وخاف أنه يخبره، إن خبره قال يعني صار في نفسه، يقول له سامحني على كل شيء سويته معك، يقول يقول سامحتك، يروح يحط له الفلوس في ظرف ولا يشتري له هدية بقيمة هذا الشيء اللي أخذه، مثلا أشياء ثمينة ويعطيه هي، يقول هذه هدية مني لك حتى تبقى المودة ويبقى الرحم. واضح؟ طيب، نوع ثاني أذية معنوية، راح اتهم ولد خالته، قال ولد خالته في كذا، هو كذاب، زين، والآن تأذى، يجب عليه يروح عند الناس اللي تكلم عندهم في ولد خالته، يقول تراني كذاب، أنا كذبت على ولد خالتي، سامحوني، أنا والله افتريت عليه، أنا والله ما أدري وش جاني، أنا الشيطان والعياذ بالله وزني مثلا، ها، يقول ترى ولد خالتي من خيرة الناس ومن أفضل الناس، ويثني عليه دائما. أنا ضربت لك مثالين، مثال مادي ومثال معنوي، عاد ما أدري أنا وش الأذية، لأنك ما قلتي لي أنت، ما أدري وش الأذية. هو الآن يفهم، إذا قلت له هذا الكلام بيفهم كيف يتعامل بعد ذلك، وما هو بشرط أن يقول له والله أنا آذيتك، ما هو بشرط، يستطيع أن يتخلص من هذا بالطريقة اللي قلتها لك. سالم، سالم من ليبيا، يا سالم، يلا. طيب، مبارك من الكويت، بارك الله فيه. مبارك يقول عنده وسواس، يقول إني أحيانا أتكلم بأشياء اتضح لي بعدين بأنك غير كفرية، سألت شيخ قال لي لا هذه ما هي كفرية، يقول عودت بعد وقلت يمكن أنا ما وضحت للشيخ وبعدين قلت أنا كفرت، ويقولون بأن من قال كفر فقد كفر، نطقت، يقول يعني، وذكر قضية التزامه بالصلاة من فترة وأنه عنده شوي اضطراب. مبارك من الكويت، بارك الله فيك يا مبارك، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أنت عمرك 13 سنة، ما زلت يعني في عمر الزهور وما زلت في بداية الحياة، من الخطأ يا حبيبي، الله يرضى عليك، أنك تظلم نفسك بمثل هذه الوساوس. الشيطان شم قلبك وشاف عند مبارك رغبة في الخير ومحبة للصلاة ومحبة للدين، قال لازم أخرب على مبارك، الشيطان عدو، قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يقول جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. مبارك، أنت الله يرضى عليك ولدت في أسرة مسلمة ونشأت طيب، واضح من كلامك ومنطقك وأسلوبك، أنت على خير ولله الحمد. الوساوس هذه شر، الوساوس هذه مرض، اللي يدخل في عالم الوسواس هذا يضيع. أنت الآن بإمكانك ولله الحمد تتخلص من هذه الوساوس، بشرط أنك تسمع نصيحة العلماء. استنصحت أحد المشايخ عندكم في الكويت ونصحك وعودت، تقول لا يمكنني ما وضحت، الشيخ أدرى منك بنفسك، الشيخ أدرى منك باللي قلته، كيف تقول والله يمكن وضحته؟ لا، الشيخ يدري، والشيخ المسألة هذه يدري عنها، أنا ما أعرف الشيخ من هو، مثل ما أنا الآن فهمتك الشيخ اللي عندك فهمك، ما في داعي يا مبارك، أنت مسلم ولله الحمد، أنت مسلم، ولا يجوز لك تقول والله أنا يمكن كفرت يمكن كذا. ما ينقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر إلا بيقين مثل الشمس في رائعة النهار، ولا يحكمها يعني على الشخص أي إنسان، ما يجوز الشخص يحكم على نفسه ولا يقول للناس احكموا علي، هذه مسائل دقيقة وحساسة. الحمد لله اللي جعلك مسلم ولله الحمد والمنة، فالله جل وعلا من عليك بالإسلام، افرح، افرح يا مبارك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. سد أبواب الشيطان هذه اللي فتحتها على نفسك من خلال والله أنا يمكن كفرت يمكن قلت يمكن كذا. الشيطان يوسوس، الله عز وجل ماذا قال؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان أضعف ما يكون عند أهل الإيمان، لأن وساوسه تتحطم على صخرة الإيمان واليقين، لكن إذا وجد الشخص يسمح للشيطان يدخل عليه، طبيعي يصير صدره وقلبه ملعب للشيطان، ملعب للشيطان يعبث فيه، ومستودع لكل بلية. أنت الآن على حافة خطر يا مبارك، وأنا أحذرك، أنت ما زلت في بداية الشباب، اترك عنك هذه كلها، استعن بالله. إذا جاك مثل هذا الوسواس قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلب العلم يا مبارك، ما دمت صغير اطلب العلم، الحمد لله الدروس والحلق كثيرة عندكم، اطلب العلم عند المشايخ وخلك تجلس معهم، تشوف كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام ويتعامل الصحابة، وكيف هذه الوساوس ما كانت تؤثر في الصحابة. بل إن الصحابة لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتفع إيمانهم ويقينهم أزعجوا الشيطان، الشيطان صار يوسوس لهم، فلما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، لأن الإنسان ما تشرب هذا الوسواس، مثل حالتك أنت لفظت هذا ورفضته وما قبلته لأن صدرك نقي وقلبك طيب ما قبل هذه الوساوس، فاحذر أنك تستمر في هذا الطريق، أنت على اليقين، أنت على الإسلام، أنت على الإيمان ولله الحمد والمنة، أنت على الطاعة، لا تترك للشيطان مجال. الصلوات اللي أنت تقول يعني ما صليتها، طبعا أي صلاة قبل البلوغ ما تقضى، يعني الشخص إذا ترك صلوات قبل البلوغ ما تقضى، لأن الملائكة ما يكتبون السيئات على الشخص قبل البلوغ، بعد البلوغ يبدأ قلم السيئات. إذا فاتتك صلاة اقضها يا أخي الفاضل، اقضها ولله الحمد، خاصة إذا كانت يعني قليلة. وقضية أنك تروح تسمع الأقوال، أنا أعرف الموسوسين يروح يتطلب أقوى قول وأشد قول في المسألة، ها يعني مثلا تارك الصلاة الجمهور يقولون ما يكفر، قول في مذهب من المذاهب اللي انفردوا قالوا يكفر، ما يروح للجمهور، لا يروح للقول الشديد، صح ولا لا يا مبارك؟ كأني أشوفك أنا تقول إيه نعم. ليش؟ لأن هذا هو الذي يعني يقضي وطرك، هذا اللي أنت كأنك تقول هذا اللي يريحني، تبغى اللي يجلدك يعني من الأقوال، تبغى اللي فعلا يقولك أنت مخطئ وهذا غلط. لا الجمهور يا أخي مثلا يقول لا ما يكفر، جمهور العلماء جماهير السلف والخلف يقولون ما يكفر، اللي يتركها تهاون، فليش تروح لهذا؟ طبعا أنا ما أقول هذا الكلام اختيار مثلا، لا أقول لأن عندي مشكلة الآن مع مبارك، فلذلك يا مبارك بارك الله فيك اترك عنك هذه الوساوس، صلي مع المسلمين، إذا فاتتك صلاة نمت عنها ولا نسيتها ولا غفلت اقضيها ولله الحمد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. شوف اللي حولك، شوف إخوانك في البيت، شوف والدينك، شوف خواتك، شوف عيال عمك وعيال خالك، شوف أصحابك يعيشون بشكل طبيعي، يروحوا المسجد ويرجعون مطمئنين ما عندهم الوساوس هذه. إذن أنت الآن لازم تعرف بأنك أنت الآن واقف على شفا جرف انهار، على شفا خطر، لازم تنقذ نفسك من الآن، ومثل ما وصيتك أنا لا تروح مرة ثانية تقول والله فلان يمكن ما اقتنع وما فهم اللي قلته، فهمتك أنا وعطيتك النصيحة بارك الله فيك، وإن شاء الله تتصل بنا مرة ثانية وتبشرني، تقول أبشرك الحمد لله أنقذني الله من هذه الوساوس، وكثر من الدعاء، وعليك بالرقية يا مبارك، ارقي نفسك بالفاتحة وبالمعوذات، وشوف أحد المشايخ أيضا يرقيك، وبإذن الله يعني عن قريب تتخلص من هذه الأشياء. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، ومع مبارك وصلى الله جل وعلا يجعله مبارك، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.